أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الإيراد الثالث على قاعدة قبح العقاب بلا بيان هو ما نقل عن المرحوم المحقق السيد الروحاني في منتقى الأصول. هو ذهب إلى إنكار قاعدة قبح العقاب بلا بيان، وأنكر هذه القاعدة، وقال في مقام الاستدلال على ذلك ما حاصله، ذكر بأن الكلام يقع في صحة العقاب على المخالفة عند الشك والاحتمال، أن الكلام صحيح في أن صحة العقاب على المخالفة عند الشك واحتمال التكليف، يصح العقاب ولا يصح العقاب. قاعدة قبح العقاب بلا بيان تقول لا يصح العقاب، بينما صاحب مسلك حق الطاعة يقول بأنه يصح العقاب. وقال بأن هذا الكلام في صحة العقاب على المخالفة في مع الشك والاحتمال، هذا تارة يقع في صحة مؤاخذة وعقاب المولى العرفي عبده على المخالفة عند الشك، أن المولى العرفي يصح له عقاب العبد إذا خالف مع الشك والاحتمال، وأخرى يقع في صحة مؤاخذة وعقاب المولى الشرعي، مو المولى العرفي، المولى الشرعي، المولى سبحانه وتعالى، لكن في النشأة الدنيوية، يعني صحة عقاب العبد على المخالفة في الحياة الدنيا، يعني صحة العقاب الدنيوي على المخالفة، بعبارة صحة العقاب الدنيوي من قبل المولى سبحانه وتعالى على المخالفة مع الشك والاحتمال. وثالثا يقع لا في صحة العقاب الأخروي على المخالفة مع الشك والاحتمال. طبعا محل كلامنا هو الثاني، يعني في صحة عقاب المولى الحقيقي، المولى الشرعي، كلامنا في هذا، أنه هل يصح يعني في صحة المؤاخذة المولى الشرعي، مو كلامنا في المولى العرفي أنه يصح مؤاخذة العبد أو لا، هذا مو كلامنا، ليس فيه، كلامنا في صحة عقاب المولى الشرعي على المخالفة مع الشك والاحتمال. فهذا العقاب مرة يكون دنيوي مرة يكون أخروي، ماكو مشكلة، فنتكلم عنهما. بالنسبة إلى المؤاخذة الدنيوية والعقاب الدنيوي، ذكر بأنه لا سبيل إلى الجزم بالقبح بالنسبة إلى المولى الحقيقي سبحانه وتعالى، ماكو جزم بالقبح، يقول ماكو جزم بقبح أن يعاقب المولى الحقيقي عبده على مخالفة التكليف المحتمل، التكليف المحتمل الذي لم يثبت عنده بعد الفحص والتتبع، لم يثبت، فيعاقبه على مخالفة هذا التكليف المحتمل عقابا دنيويا، عقابا دنيويا. يقول ماكو جزم بقبح هذا، أنه يقبح منه أن يعاقب ذلك، حتى تثبت مثلا قاعدة قبح العقاب بلا بيان في بالنسبة إلى العقاب الدنيوي، لا جزم بالقبح. والوجه في ذلك ذكر بأنه كثيرا ما يتحقق الإيلام بالمرض ونحوه بالنسبة إلى المطيع تمام الإطاعة، فضلا عن المخالف، من دون أن يرى العقل القبح فيه. يقول كثيرا ما نرى أن الإنسان العبد يصاب بالمرض، يصاب بأنواع الابتلاءات الأخرى، مع كونه مطيع تمام الإطاعة، فضلا ماذا عن المخالف لأوامر مولاه، ينزل عليه هذا العقاب وهو المرض، وأمثال المرض ونحو المرض ينزل عليه هذا العقاب من دون أن يرى بأن هذا العقاب الدنيوي لهذا العبد المخالف لمولاه مع الشك والاحتمال، بل حتى المطيع للمولى ينزل به هذا العقاب الدنيوي ولا يرى بأن، يعني العقل لا يرى بأن هذا قبيح، لا يرى قبحا فيه. وذكر وجها لإثبات ذلك، وهو أنه أن يقول أساس الوجه الذي ينفى به حكم العقل بالقبح هو أن مدار حكم العقل بالقبح والحسن هو على تحقق الظلم والعادل. يعني احنا أرجعنا مسألة قبح الأشياء وحسن الأشياء إلى مسألة الظلم والعدل، مسألة تحسين والتقبيح العقليين. وأساس الظلم والعدل على فرض حقوق وحدود بين الطرفين بحيث يكون تجاوزها ظلما وعدم تجاوزها عدلا، وهذا يتصور بين المولى العرفي وعبده. وأما ما بين المولى الحقيقي ومخلوقه وعبده فلا يتصور أن للعبد حقا خاصا على مولاه، إذ هو ملكه يتصرف به ما يشاء بفقره يفقره ويمرضه ونحو ذلك، مع علم العبد بالمخالفة وجهله بها، بل مع طاعته لمولاه وخضوعه له لأوامره ونواويه، ولا يتنافى ذلك مع حكم العاقل. تقريبا هاي النص عبارته، خلاصة ما يقوله هو هذا، أنه شنو السر اللي نقول بأنه ماكو مانع من أن ينزل العقاب الدنيوي بالعبد في محل كلامنا، بل حتى مع فرض كونه مطيع لأمر مولاه، حتى مع فرض كونه مطيع تمام الإطاعة ماكو مانع أن ينزل به أنواع الابتلاءات الدنيوية من المرض وأمثاله. الوجه في ذلك يقول هو هذا، أن حكم العقل بالقبح والحسن هو منوط بماذا؟ بتحقق الظلم والعدل، تقدم هذا سابقا. أن القبح والحسن ليس ذاتيا في الأفعال الخارجية، في الأفعال الخارجية القبح والحسن فيها ليس ذاتي، وإنما تتصف بالحسن باعتبار انطباق عنوان العدل عليها، وتتصف بالظلم باعتبار انطباق عنوان الظلم عليها. فإذا هي عنوان الحسن والقبح هو تابع لانطباق ماذا؟ عنوان الظلم والعدل. وأساس الظلم والعدل يقول هو على فرض حقوق وحدود بين الطرفين، هذا له حق هذا له حق، فيكون تجاوز هذه الحدود والحقوق ظلم، وبالتالي يكون قبيح. تجاوز هذه الحدود يكون قبيح، لماذا؟ لأنه ظلم. وعدم تجاوز هذه الحدود والحقوق والعمل بها يكون حسن، لماذا؟ لأنه عادل. فأساسه قائم على افتراض وجود حقوق وحدود للطرفين، هذه النقطة مهمة. يقول هذا المعنى لا يتصور إلا بين المولى العرفي وعبده، بين الوالد والولد، يقال هناك حدود وحقوق بين الطرفين، هذا له حق وحد، هذا له حق وحد. العبد عبد المولى العرفي له حق وحد، له حق، والمولى أيضا له حق، الوالد له حق والولد له حق، حقوق متبادلة. تجاوز هذه الحقوق يعتبر قبيحا. ليش؟ لأنه ظلم، والعمل بهذه الحقوق يعتبر حسنا لأنه عدل. هذا يتصور في هذا. وأما بين المولى الحقيقي وعبده الذي هو مخلوق له، مخلوق له، هنا لا يتصور وجود حقوق للطرفين حتى يكون هو أساس ماذا؟ أساس الظلم والعدل. لا يتصور وجود حقوق للطرفين. المخلوق ليس له حق أمام الله سبحانه وتعالى، فهذا لا يتصور. بين ماذا؟ بين المولى الحقيقي ومخلوقه. إذ لا يمكن تصور أن للعبد حقا على مولاه. يتصور أن للمولى حق، حق ماذا؟ على عبده. لكن لا يتصور بأن العبد حقا خاصا على مولاه، لأنه هو ملك المولى، يتصرف به كيف ما يشاء، يفقره، يمرضه، ينزل به أنواع البلايا من دون أن يكون ذلك منافيا لحكم العقل، ومن دون أن يدرك العقل بأن هذا قبيح. هذا هو الأساس. وعلى هذا الأساس نستطيع أن نقول بأنه لا قبح في العذاب الدنيوي على مخالفة التكليف المحتمل. بل أكثر من هذا يقول أنه لا قبح في العذاب الدنيوي على، مو مخالفة، على الإطاعة. حتى العبد المطيع تمام الإطاعة يقول ماكو مانع من أن ينزل به هذا العقاب الدنيوي، لأن هذا تصرف للخالق في مخلوقه، للمالك فيما يملك. وهنا لا معنى لأن يقال بأنه هذا تجاوز على حق العبد، لأن العبد ليس له حقوق أمام المولى، ليس له حقوق على المولى، حتى يقال بأن هذا ظلم وقبح وقبيح، لأنه ماذا؟ لأن تجاوز لهذا الحق. هذا يتصور بين المولى العرفي وعبده، لأن العبد له حق على مولاه، كما أن المولى له حق على ماذا؟ على عبده. هذا بالنسبة للعقاب الدنيوي. قبل أن ننتقل إلى العقاب الأخرى واللي هو المهم في بحثنا، نلاحظ على هذا المقطع من كلامه، يلاحظ بأنه حكم العقل بالقبح والحسن، وإن كان تابع لتحقق الظلم والعدل، صحيح لما تقدم سابقا من أن حسن الأفعال وقبح الأفعال ليس ذاتيا كما قلنا، ليس ذاتيا فيها، وإنما هو باعتبار انطباق عنوان العدل والظلم عليها. الحسن والقبح ذاتي في عنوان الظلم والعدل، لا في الأفعال الخارجية. الأفعال الخارجية تكون قبيحة وحسنة باعتبار انطباق الظلم والعدل عليها، هذا صحيح. لكن أساس الظلم والعدل ليس فرض وجود حقوق وحدود بين الطرفين حتى يقال أنه غير متصور بين المولى الحقيقي ومخلوقه. ليس أساسه ذلك، ليس أساسه وجود حقوق للطرفين حتى نقول بأن هذا معقول بين المولى العرفي وعبده، وليس معقولا بين المولى الحقيقي ومخلوقه وعبده. بل يكفي في عنوان الظلم والعدل، الظلم والعدل، في تحقق الظلم والعدل يكفي وجود حقوق وحدود للمولى على عبده. المقدار حقوق للمولى على عبده دون العكس، ويكون تجاوز هذه الحقوق أو تجاوز هذا الحق للمولى على عبده يكون ظلما وسلبا لذي الحق، ومنعا لذي الحق عن حقه، وسلبا لذي الحق حقه، وبالتالي يكون قبيحا. كما أن عدم تجاوز هذا الحق أو هذه الحقوق والتقيد بها يكون عدلا، وإيصال الحق لصاحبه. فبهذا يتحقق الظلم، يتحقق عنوان الظلم وعنوان العدل، من دون أن يتوقف ذلك على فرض وجود حقوق للطرفين كما ذكر، أو وجود حدود للطرفين. لا، ليس هناك إلا حقوق للمولى الحقيقي على مخلوقه. هو له حقوق، له حق الطاعة، خلنا نتكلم بوضوح، المولى له حق الطاعة على عبده، المولى الحقيقي له حق الطاعة على عبده. بإمكاننا أن نتصور تحقق الظلم والعدل بالنسبة إلى هذا الحق من هذا الطرف، بأن نقول بأن تجاوز هذا الحق، تجاوز هذا الحق يعتبر ظلما وبالتالي قبيح، وعدم تجاوز هذا الحق والعمل بهذا الحق وأداء المولى حقه يعتبر عدلا وبالتالي يكون شنو؟ يكون حسنا. لأن الظلم والعدل شنو معنى؟ الظلم هو سلب ذي الحق حقه، والعدل بالعكس. فإذا تجاوز حق الطاعة العبد، تجاوز حق الطاعة يكون ظالما لمولاه، يعني سلب عن ذي الحق حقه. وإذا لم يتجاوز حق الطاعة وعمل بحق الطاعة وعمل بما تقتضيه مراسيم العبودية لمولاه، حينئذ يكون قد وضع الشيء في نصابه، وضع الشيء في موضعه، وهو معنى العدل، فيكون حسنا. من دون أن نفترض ماذا؟ وجود حقوق للطرفين كما ذكر. ولذا يعني الشاهد الواضح على هذا هو أنه لا إشكال في أن مخالفة التكليف المعلوم قبيحة، لا إشكال في قبح مخالفة التكليف المعلوم الواصل للعابد، إذا خالفه حينئذ يكون قد ارتكب عملا قبيحا. ليش يكون قبيح؟ لأنه معصية، معصية للمولى. أوضح مصادر المعصية هذا أن يخالف التكليف الواصل إليه والمعلوم لديه، فيكون معصية وظلم. كما أنه لا إشكال في ماذا؟ في حسن امتثال التكليف المعلوم. لماذا؟ لأنه إطاعة للمولى وعدل ووضع للشيء في موضعه وأداء للمولى حقه، فيكون عدلا. من دون أن نفترض ماذا؟ من دون أن نفترض أن للعبد حقوق على المولى، ماكو حقوق للعبد على المولى، المولى له حق على العبد. هاي مسألة وضوح أن مخالفة التكليف المعلوم قبيحة وظلم، وأن امتثال التكليف المعلوم هذا أمر حسن وإطاعة وعدل، بمعنى أنه وضع الشيء في موضعه وإيصال الحق لصاحبه. وضوح هذا مؤشر واضح على عدم صحة ما ذكره، من أن أساس الظلم والعدل يتوقف على افتراض حدود وحقوق للطرفين، وأن هذا لا يتصور بين المولى الحقيقي وبين عبده، وإنما يتصور بين المولى العرفي وبين ماذا؟ وعبده. هذا الكلام ليس واضحا ولا نقبله. هاي الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية على هذا المقطع من الكلام هو أن كلامنا في صحة المؤاخذة بالمرض، لأن كلامنا في العقاب الدنيوي، فنتكلم عنه أنه هل يصح للمولى الحقيقي أن يؤاخذ عبده بالمرض وأمثال المرض من العقوبات الدنيوية بعنوان المؤاخذة على مخالفة التكليف المحتمل؟ كلامنا في هذا احنا، مو كلامنا في هذا أن العبد إذا خالف التكليف المحتمل، خالف التكليف مع الشك، فهل تقبح مؤاخذته أو لا؟ كلامنا هذا. سنتكلم عن المؤاخذة الدنيوية، تقبح مؤاخذته الدنيوية أو لا تقبح مؤاخذته الدنيوية، هذا محل كلامنا فعلا. إذن كلامنا في مؤاخذة المولى لعبده بعنوان المؤاخذة بالمرض، ما يخالف يمرض لكن بعنوان مؤاخذة، بعنوان عقاب، عقاب علما على مخالفة التكليف المحتمل، هذا هو محل كلامنا، واضح هذا. حينئذ نقول بأن المرض الذي يقول بأنه كثيرا ما يصيب العبد، كثيرا ما يصيب العبد المطيع، يقول فضلا عن ماذا، عن المخالف، كثيرا ما يصيب العبيد يمرضون وإن كانوا هم في مقام الإطاعة، فضلا عن ماذا، عن العبيد المخالفين، كثيرا ما يصيب العبد. هذا الذي ذكره ليس بعنوان المؤاخذة والعقاب، هذا المرض الذي كثيرا ما يصيب الناس المطيعين والعاصين، هذا ليس بعنوان المؤاخذة والعقاب، وإنما هو نتيجة لأسباب طبيعية، أسباب عادية تحصل فيمرض الإنسان، مو أنه هو هذا عقاب له ومؤاخذة له. ليس كل مرض ينزل بالإنسان هو ثابت بعنوان المؤاخذة والعقاب، حتى نجي نقول بأنه كثيرا ما يصيب المرض المطيعين فضلا عن ماذا، عن العاصين، وبالتالي أنه ماكو مانع من عقاب العبد بعقاب دنيوي على مخالفة التكليف المحتمل. لا، هذا المرض صحيح كثيرا ما يصيب الناس بلا أشكال، لكن ليس بعنوان المؤاخذة والعقاب، كفرق بين مرض يصيب إنسان بأسباب طبيعية وخاصة وبين مرض يصيب الإنسان بعنوان المؤاخذة والعقاب، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى ينزل به المرض عقابا له على مخالفته، هذا محل الكلام. هذا من نقدر نقول بأنه كثيرا ما يصيب الناس وأنه يصيب ماذا، يصيب المطيعين ويصيب ماذا ويصيب العاصين. ثم على تقدير أن تكون هذه مؤاخذة، أن يكون المرض النازل بالناس مؤاخذة وعقاب، لكن لعله على مخالفة التكليف المعلوم، ما يخالف هذا المرض ينزل بهذا الإنسان، ينزل بهذا الإنسان، ينزل بكثير من الناس بعنوان المؤاخذة، تنزلنا سلمنا أنه بعنوان المؤاخذة، ما يخالف، لكن من قال بأنه هذا بعنوان المؤاخذة على مخالفة التكليف المحتمل اللي هو محل كلامنا، لعله أنزل بهم المرض كعقاب دنيوي على مخالفتهم التكليف، تكاليف المعلومة، على مخالفة التكاليف شنو المعلومة، لعله من هذا الباب. شلون احنا نجي نحدد بأن هذا المرض الذي نزل بزيد بعنوان المؤاخذة، ما يخالف أنه نزل بزيد بعنوان المؤاخذة على مخالفة التكليف محتمل، قل لعله لا نزل به على مخالفة التكليف شنو معلوم، مخالفة التكليف معلوم، أكثر الناس يعني هكذا محتمل بهم أنهم يخالفون تكاليف معلومة فينزل بهم المرض عقابا لهم ومؤاخذة لهم على مخالفة هذا التكليف المعلوم. إذن لا يصح أن يقال أنه لا جزم بقبح مؤاخذة العبد بالمرض على مخالفة التكليف المحتمل، ويستدل على ذلك كما تقدم في كلامه بأن العبد كثيرا ما يصاب بالمرض ونحوه، وأن هذا هو الدليل على ماذا؟ على أنه لا جزم بقبح إنزال العقاب بالمرض على العبد على مخالفة التكليف المحتمل. هذا ما يرتبط بالعقاب الدنيوي، ما يرتبط بالعقاب الدنيوي اللي هو مو محل كلامنا. احنا كلامنا ليس في العقاب الدنيوي، قاعدة قبح العقاب بها بيان ناظرة إلى العقاب الأخروي، ناظرة إلى العقاب العقاب الأخروي. خب الآن نتكلم بالنسبة إلى المؤاخذة الأخروية. الكلام هكذا يكون أن العقاب الأخروي، عقاب المولى لعبده، مولى حقيقي لعبده، عقابا أخرويا على مخالفة التكليف يحتمله العبد مع فرض أنه فحص وبذل جهده للعثور عليه فلم يعثر عليه. لكن خوف عدم العثور عليه لا يعني القطع بعدمه واقعا، يبقى احتمال موجود هو خالف هذا التكليف المحتمل، هل يقبح عقاب الأخروي أو لا يقبح عقاب الأخروي؟ قاعدة قبح العقاب بلا بيان تقول أنه يقبح العقاب الأخروي، قبح العقاب بلا بيان. ذولا أصحاب مسلك حق طائي يقولون لا، لا يقبح العقاب. ذكر هنا في المؤاخذة الأخروية ذكر أنه بناء على كون العقاب الأخروي عملا اختياريا للمولى، هو ذكر بأنه العقاب الأخروي أكو تفاسير إلى، أكو تفسير يقول أنه من باب تجسم الأعمال، تجسم الأعمال. العقاب في الآخرة هو تجسم لأعمال الإنسان في حياة الدنيا، فإذا عمل أعمالا سيئة حين أن تتجسم هذه الأعمال في يوم القيامة على شكل عقارب حيات كذا تنهش الإنسان تعذبه، فيتجسد هذا العقاب، هذه الأعمال تتجسد بهذا الشكل في الحياة الأخرى. هذا مو محل كلامنا، لأن هذا لا معنى لأن نقول بأن هذا يتصف بالحسن أو القبح، أن هذا قبيح أو مو قبيح، لأن هذا مو فد عمل اختياري للمولى، ليس عملا اختياريا، هذا عمل يأتي العبد به في الحياة الدنيا يتجسد يوم القيامة على شكل عقاب، فما له معنى نقول أن هذا قبيح أو لا. هاي القبح والحسن تتصف بها الأعمال الاختيارية التي تصدر، أما الأعمال التي هي غير اختيارية لا معنى لاتصافها بالحسن والقبح. إذن كلامنا مو بناء على أن يكون العقاب هو من باب تجسد الأعمال مثلا، وإنما نتكلم بناء على أن العقاب الأخروي هو عمل اختياري للمولى من باب المجازات والإيعاد على المخالفة بالعقاب. هو سبحانه وتعالى أوعد العبد على بالعقاب اليمن على مخالفة تكاليفه، فيجازيه بالعقاب، فيكون العقاب عملا اختياريا للمولى سبحانه وتعالى من باب المجازات ومن باب الإيعاد، وأوعد بالعقاب على المخالفة فيصدر منه كعمل اختياري. ولذا يتصف هذا العمل بماذا؟ يمكن أن يتصف بالحسن أو القبح لأنه عمل اختياري. زين، فإذا نتكلم بناء على هذا يقول فإذا كان كذلك، يعني هو عمل اختياري للمولى من باب المجازات من باب الإعاد، يقول: فلا سبيل إلى حكم العقل بقبح العقاب على المخالفة في صورة الشك وعدم البيان. يقول: لا سبيل إلى أن يحكم العقل بقبح هذا العقاب على مخالفة التكليف المحتمل. ليش؟ يقول: لأنه ما نعلم شنو الملاك الذي لاحظه المولى حينما أوعد بالعقاب. عندما أوعد الشارع بالعقاب على المخالفة، من يدري أنه شنو الملاك الذي لاحظه في هذا المقام؟ لأن الملاك في العقاب الدنيوي نقدر نتصوره، نقدر نعرفه. يعني العقاب الدنيوي، الله سبحانه وتعالى عندما يعاقب العابد عقابا دنيويا، عقابا دنيويا، نقدر نقول أن ملاك هذا العقاب شنو؟ واضح أن ملاك هذا العقاب هو ردع العابد عن شنو؟ عن المعصية، حتى لا يكرر المعصية فيعاقبه لكي يرتدع عن ماذا؟ عن المخالفة وعن العودة إلى المعصية. هذا ملاك العقاب الدنيوي. لكن العقاب الأخروي ما يتصور أن يكون ملاك هذا. ليش؟ لأنه الآخرة مو دار أعمال ودار تكاليف، خلصت التكاليف بعد، مو دار العمل. فلا معنى لأن يعاقب العبد هناك في الآخرة حتى لا يعود إلى المعصية. ماكو معاصي والتكاليف كلها تنرفع في الآخرة. فإذا لا يتصور أن يكون هذا هو ملاك العقاب في الآخرة، هذا ملاك عقاب الدنيوي، أن لا حتى لا يعود العبد علما إلى المعصية فيعاقب حتى لا يعود، هذا لا يتصور في الآخرة. فإذا كان هذا الملاك لا يتصور في الآخرة، بالنتيجة إحنا العقاب الأخروي لابد أن يكون له ملاك، لكننا لا نعرف ما هذا الملاك، ما هو هذا الملاك. يعني الملاك الذي لاحظه المولى عندما أوعد بالعقاب على المخالفة. لماذا أوعد بالعقاب على المخالفة؟ شنو الملاك في هذا؟ شو يريد يسوي من هذا؟ شنو الهدف الذي يتوخاه من عقاب العبد في الآخرة على المخالفة؟ يريد يسوي شنو؟ يقول: هذا ما نعرفه، هذا الملاك الإعادة بالعقاب على المخالفة هذا شيء لا نعرفه، وإذا لم نتمكن من معرفته لم يمكن الجزم بثبوته في صورة دون أخرى. وحينئذ من المحتمل جدا أن يكون الملاك ثابتا في مورد المخالفة مع الشك. ممكن أن يكون في مورد مخالفة مع الشك يكون ملاك العقاب ثابت، العقاب الأخروي يكون ملاك العقاب الأخروي ثابت. ليش؟ لأنه إحنا ما نعرف هذا الملاك حتى نقول بأنه ليس ثابت، أن المخالفة مع الشك ليس فيها ملاك العقاب. هذا ليس فيها ملاك العقاب حتى يكون العقاب قبيح، هذا موقوف على أن نعرف شنو ملاك العقاب الأخروي. ما دمنا لا نعلم بملاك العقاب الأخروي، إذن نحن نحتمل أن يكون ثابت هذا الملاك في مورد المخالفة مع الشك ملاك العقاب، فحينئذ يثبت العقاب ولا يكون قبيحا. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.